قال ابن المبارك قال مالك ابن دينار لقتادة قال مالك ابن دينار لقتادة أتدري أي علم رفعت؟ أتدري أي علم رفعت؟ هل أنت تدري ما هو العلم الذي رفعته بين الناس ونشرته بين الناس وفرقته بين الناس؟ ما ذلك العلم؟ قال مالك ابن دينار: قمت بين الله عز وجل وبين عباده. قمت بين الله عز وجل وبين عباده، فقلت هذا يصلح وهذا لا يصلح. إذن العالم هو الذي يكون بين الله وبين الناس، فلا يبعد الناس عن الله ولا يقطع الناس عن طريق الله، وإنما يصل الناس بالله. ده العالم، يصل الناس بالله. فعندما يصل الناس بالله يقول لهم هذا يصلح لكم وهذا لا يصلح لكم. ولذلك الناس يحبون العلماء لأنهم يبلغون عن الله، ليس لأنهم يتسلطون على الناس. ولذلك إخواني، مسألة خطيرة جدا. أي مسألة ينبغي أن تسأل نفسك: هل هذه المسألة، هل هذا الفعل صحيح أم لا؟ ولابد إذا كان صحيحا أن تقف على البرهان الذي يصححه. كم من المسائل مر عليها قرون وتطاول عليها الزمن ولم تكن صحيحة، لم تكن صحيحة، توارثها الناس وتوارثتها الأجيال ولم تكن صحيحة. فالصحيح ما أثبته الشرع، والشرع عندنا الكتاب والسنة، والعلماء مبلغون عن الله، مبينون للأمة، ليسوا متسلطين وليسوا طغاة وليسوا رهبانا لا نقدسهم ولا نعبدهم من دون الله. قال مالك ابن دينار: قمت بين الله وبين عباده فقلت هذا يصلح وهذا لا يصلح. جاء رجل إلى سعيد ابن المسيب، سعيد المسيب هذا كان من كبار التابعين، يعني كبار التابعين أدركوا الصحابة وسمعوا منهم وتعلموا على أيديهم، وكان فقيه المدينة. سعيد ابن المسيب جاءه رجل فسأله عن شيء: ما تقول في كذا؟ فأملاه، أي أفتى وتكلم. فسأله عن رأيه: ما تقول في هذه المسألة؟ إذن هو بعد ما قال له الفتوى بدليلها، قال له: طب سيبك بقى من الفتوى والدليل، رأيك أنت إيه في هذه المسألة؟ فأجابه. فكتب الرجل أيضا رأي ابن المسيب. فقال رجل من جلساء سعيد: أيكتب يا أبا محمد رأيك؟ الرجل ده كتب فتواك، وبعد ما كتب فتواك كتب إيه؟ رأيك. الفتوى القول بالدليل، الرأي ما تميل إليه النفس، يعني ربما أرجح شيئا، يعني ربما أقول بأن الطلاق بالثلاثة ذكر الجمهور أنه طلاق باء، ولكن أنا لا أميل إلى هذا القول ولا أستريح لهذا القول. أحيانا الإنسان يؤمن بشيء ويعتقده ويميل إليه ويراه، ولكن لا يفتي به، في هناك مسائل لا أريد أن أخبر به. بعض الناس كان يستعمل المذبحة، من المشايخ الكبار السلفيين، من مشايخنا الكبار كان يستعمل في خاصة نفسه المذبحة. إذا سئل عن المذبحة يقول بدعة وغير جائزة، لكن في استعماله هو في خاصة نفسه، يحط إيده في جيبه، أو تجدها مثلا في مكان خاص أو في قعر بيته، يستعمل ماذا؟ المذبحة. إذن استعمال المذبحة فتواه ولا رأيه؟ رأيه، لكن يفتي الناس بماذا؟ بأن المذبحة بدعة. الناس عندما تأخذ رأيي ولا فتواي؟ فتواي، لا يأخذون رأيي، فرأيي هذا أمر خاص، ربما يكون خطأ أو صوابا، لكن الفتوى تكون المسألة محررة والأدلة فيها منضبطة. لكن ربما أنا لا أعمل بفتواي لأمر أو آخر يختص بي، لكن من بركة الأمانة وحق العلم في هذه الأمة أن ينشر بين الناس العلم للرأي. إذن خذ علمي ولا تتبع رأيي. ولذلك يأتي إنسان فيسألني عن سؤال، أقول له: لا أدري. يقول: طب رأيك أنت إيه يا إله؟ بقول لك: لا أدري، ربما أنا أميل إلى شيء، ولكن اجعل هذا بيني وبين ربي، فلو أخطأت إذن هذه زلتي، لعل الله تعالى أن يسترني، لكن إذا أخبرتك برأيي والتزمت به، من المسؤول عن ذلك الرأي؟ أنا ولا أنت؟ أنا. ولماذا أحمل أوزار غيري؟ لماذا أحمل أوزار غيري؟ فالذين يتجرؤون للفتيا بين الناس إذا لم يفقهوا هذه المسألة فإنهم يحملون على ظهورهم أوزارا ربما لا يقدرون على حمله، فلابد أن نفرق بين الفتية وبين الرأي. سعيد بن المسيب رجل سأله فأفتاه سعيد، قال له طب رأيك أنت إيه؟ فسعيد بن المسيب قال له رأيي كذا، فكتب الرجل الفتية كما كتب الرأي. أحد التلاميذ قال له يا أبا محمد الرجل كتب رأيك مع فتياك، ماذا صنع سعيد بن المسيب؟ فقال سعيد للرجل ناولنيها، هات الصحيفة اللي كتبت فيها الرأي بتاعي دي. فناوله إياها فحرقها. انظروا إلى الورع، لا يتجرأ وإنما يتورع. وسعيد بن المسيب لو قرأتم ترجمته لوجدتم أن شعرة منه لو سقطت في الزمن حتى وصلت إلى عصرنا لأضاءت مصرنا، سبحان الله، ومع ذلك يأمر بأن تحرق هذه الصحيفة. وهذا الإسناد عند ابن عبد البر إسناد صحيح. 2077. قال الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي فقيه الشام، وكان أعلم من مالك وأفقه من الليث الإمام مالك، قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. الناس في كل عصر لهم أعراف ولهم أهواء ولهم آراء ولهم عادات، هذه العادات متغيرة، لكن الأشياء التي هي من الدين التي طبقها السلف ومشوا عليها لا ينبغي أن نفرط فيها. يبقى الأمور الشرعية الدينية التي كان عليها السلف إلزمها، وإن رفضك الناس. تأمل مثلا إلى صلاة السلف وإلى صلاة الناس في هذه الأيام، تجد العجب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بقصار المفصل في العشاء، وكان في المغرب يطيل الصلاة شيئا. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في السفر كان يقصر من صلاته، فلم يؤثر عنه أنه صلى صلاة طول فيها في السفر. إذا نستفيد أن الإنسان إذا صلى بالناس عند الإقامة فإنه يطيل قليلا، أما في مساكن السفر ومنازل السفر فإنه يقصر الصلاة. افترضنا مثلا مسجد في سكة الحديد والناس بتركب الإطارات رايحة القاهرة وجاية من القاهرة ومسافرة هنا وهناك، أقول كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب يأمرهم بالتخفيف ويؤمهم بالصفات. طب ما الصفات حوالي 4/4، لو انت صليت بالناس حتى بنص الصفات في مسجد المحطة في صلاة المغرب لانصرف الناس عن الصلاة وكان ذلك فتنة لهم. فالإمام يراعي أحوال الناس ولكن دون أن يذهب بأركان الصلاة. لا يصح مثلا أن الإمام يصلي العشاء بقاف، الركعة الأولى قاف الله أكبر، والركعة الثانية صاد الله أكبر. الصلاة ليست باطلة، والله ليست باطلة، ولكن لهذه الدرجة هانت الصلاة على أنفسنا لدرجة أنه حتى مش عاوز يجيب جملة فيها حرفين صد وقاف، يقول لك فاقرأوا ما تيسر من القرآن. طب ده يا سيدي اللي طلع من ذمتك، ده على العين والرأس، أهلا وسهلا، والصلاة صحيحة، ولكن لا ينبغي أن يكون استهواننا ومقام الصلاة في قلوبنا إلى هذه الدرجة. أنا لا أنسى أبدا، كنا في زيارة قرية، كلام ده منذ أكثر من ربع قرن، منذ أكثر من 25 سنة، وكنا في شهر رمضان، أنهينا الإفطار، أذن العشاء يدوب، ورحنا المسجد اتلقناهم في الركعة الأخيرة، صلينا معهم التحيات، السلام عليكم السلام عليكم، الناس خدموا الصلاة وجابوا السنة تاتي صلاة العشاء، صلاة القيام يرحمكم الله، وصلوا 12 ركعة وثلاث ركعات وتر قبل أن نختم الأربع ركعات. بالضحى الركعة الأولى والضحى الله أكبر، ركعة الثانية والليل إذا ساجى الله أكبر. أما الركوع وأما الاعتدال من الركوع وأما السجود وأما الراحة بين السجدتين فحدث ولا حرج، أوتوا حظا عريضا من اللياقة البدنية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سرعة حاجة ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما هذا الأمر؟ لا ينبغي أن أقول هذا ما يحبه الناس، ولابد أن نكون متساهلين متبسطين حتى يحبنا الناس. إذا أحبك الناس أحبوك لتدينك وسنتك، أحبوك لمبدئك ومنهجك. ينبغي أن نرقي بأحوال الأمة لأن نسفل نحن لها. بالضبط زي الإنسان اللي بيغرق، اللي بيغرق أنت بتنزل من تحته مش عشان تغرق معاه، أمال عشان إيه؟ ترفعه، صح ولا لأ؟ مش الكلام ده مظبوط؟ إذا نظرتم إلى الذين ينقذون الغرق تجد يجي من تحته ويقوم رفعه فيرتفع معه فتكون النجاة لهما جميعا. لكن أن تسفل وأن تكون سافلا لا، هذا لا يصح. فعليك بآثار السلف، ما كان عليه السلف، فإن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها. أول الأمة كان الناس في جاهلية وشر، في جاهلية وشر، وسلط الله تعالى على العرب الروم والفرس، وسلط عليهم الحبشة، وكانوا في حرب شديدة فيما بينهم، يقتتلون لأقل الأشياء، يئذون البنات ويشربون الخمر ويسفكون الدماء، يتبعون الهوى ويقدسون الرجال. ثم جاء الإسلام فغير أحوالهم فجعلهم سادة الأمم، سادة الأمم، بعدما كانوا حثالة البشر صاروا سادة الأمم. بماذا؟ بالإسلام. إذا الإسلام الذي غير هؤلاء الناس هو القادر أيضا أن يغيرنا إذا ما استمسكنا به. القرآن لم يتغير، السنة لم تتغير، القبلة لم تتغير، بيوت الله موجودة، العلم موجود، فلا بد للأمة أن تتغير إلى الأصلح. مش أنا أتبع أهواء الناس وأسير وفق رغباتهم في مخالفة الشرع ظنا إن ده أمور اجتماعية، عشان قلت راجل بحبوح واجتماعي وراجل بتحب الناس. يا إلهي، هذه أمور ينبغي أن تعدل. فعليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. في البداية الناس سيرفضوك، بعد كده سيتبعك الناس. اللحية يا إخواني أول ما ظهرت في مصر، اللحية كان أهل مصر كانوا ملتحين كله لغاية عهد محمد علي. محمد علي بدأ يحارب السنة، ولذلك تجد أن محمد علي كان ملتحي، إبراهيم باشا، طوسون باشا، إسماعيل باشا، كل ولاده كلهم كانوا ملتحين، لغاية لما نيجي عند أحمد فؤاد وفاروق تجدهم إيه؟ حلقوا اللحى. فحلق اللحية كان منذ عهد أولاد محمد علي لغاية فترة السبعينات، من سنة 73 أو 72 بدأت تظهر اللحية من جديد في مصر، وناس الكبار الذين معي الآن لو يتذكروا هذه الأيام. اللحية في السبعينات أول ما ظهرت إيه اللي حصل؟ كان الناس في مصر هنا وقد شاهدنا هذا جميعا يتهمون المتسننين بأنهم كفار. يا كفرة تعملوا زي القسس، تربوا دقونكم زي القساوسة. فكانوا يضربونهم ويرمونهم بالبطيخ والطماطم، وقل أن تجد ملتحم إلا وقد أشبع ضربا وشتما وسبا. إيه اللي حصل؟ صبرنا وصابرنا إلى أن انتشرت اللحية بين الناس. أقول هذا وأكرر، أول صلاة في الخلاء كانت فيها معارك ضروس في أكثر من مكان في مصر. الناس يقولوا وقدر الله إن أول شتاء، أول صلاة خلاء كان في شتاء، وأصر الإخوة أن يصلوا في العراء. الناس يقولوا لهم يا كفرة تسيبوا بيوت ربنا وتروحوا تصلوا في خارج البلد، ده دين جديد، ده دين جديد. رفض الناس هذه السنة، ولكن استمسك الشباب الصاعد الطاهر بهذه السنة. وإن رفضهم الناس الآن أكبر مكان تصلى فيه العيد فين؟ في الخلاء. وصارت الحكومة من قبل ومن بعد ومن بعد بعد البعض يجيزون الخلوات وغير ذلك. إذن السنة تحتاج أن نصبر عليها. بعض الإسلاميين عندما ركبوا بغال الديمقراطية، ولكنها بغال مغلت يعني بطونها ممغولة، يعني سرعان ما ستهلك إن شاء الله. عندما ركبوا بغال الديمقراطية وظن أنهم سيقودون البلاد للشريعة ولدخول الجنة، والجنة ستكون قريبة منهم ما دامت البغال تجري في طريقه، قلنا لهم حسبكم فإن هذه البغال لا ينبغي أن تركبوها، والأفضل أن تركبوا مراكب السنة فإنها مضمونة لا عطب فيها ولا فساد. ولا نزال نصابرهم ويصابروننا، لا نزال نصابرهم ويصابروننا كما صابرنا غيرنا ونحن صغار. فإن روح المصابرة مش المثابرة بالصاد، فإن روح المصابرة لابد أن تغرس في أرواحنا. المصابرة أن تصابر غيرك لإثبات الحق حتى تموت، دي تبقى المسألة دي موجودة في قلبك تجري في دمائك، فبمرور الأيام تقوى المعاني في قلبك. ما يجيش واحد يقول لك كلمتين حلوين تزهبزب، آه صحيح، طب وكم ده ما ينفعش ليه؟ إياك إياك. سل نفسك سؤالا، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعون والأئمة في عصرنا هذا، يا ترى هل جالسوا أعداء الله ليعدوا مثل ما أعد القوم من الدستور والأحزاب وما إلى ذلك؟ هل يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصور مع أسيس حطت إيده عليه وبيضحكوا مع بعض؟ ممكن؟ أمال فين قول ربنا عز وجل وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا؟ لغاية إمتى يا رب؟ لغاية إمتى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. ده كلام سيدنا إبراهيم لأبيه وقومه، لوالده وعشيرته، مش ناس أغراب. فيأتي الذين يركبون بغال الديمقراطية ليخالفوا هذه النصوص وليرهبوا الشباب الصغير أن الذي ينكر علينا ذلك لا يفهم العقيدة ولابد أن يراجع عقيدته من جديد سحقا ثم سحقا. نأتي إلى الإمام الأوزاعي عندما يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآثار الرجال وإن زخرفوا لك القول. ندفع المفاسد ونجلب المصالح ويكون في ذلك النفع المتحقق والخير المتعين، شوية كلام بكوش، كلام بكوش بيألوف كل حاجة. ويمكن بهذه الأصول الفاسدة، هي أصول صحيحة ولكن أنزلوها منازل فاسدة، يمكن أن ترد عليهم هذه الأصول بنقيض هم لا يطيقون. فهذا الأثر إسناده حسن، ويا حبذا لو حفظنا أثر الإمام الأوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآثار الرجال وإن زخرفوا لك القول. قال ربيعة لابن شهاب يا أبا بكر إذا حدثت الناس برأيك فأخبرهم أنه رأيك، وإذا حدثت الناس بشيء من السنة فأخبرهم أنه سنة لا يظنوا أنه رأيك. يا إله، يعني ميز في كلامك، لو المسألة دي رأيك قول يا أحبابي يا إخوان الخير المسألة دي ده كلامي أنا، ده رأيي أنا ورأيي غير ملزم. إذا كانت المسألة فيها سنة ماضية وشريعة قائمة قل لهم ده شرع ربنا عز وجل، ميز بين هذا وبين ذاك. 2080 قال ابن وهب قال لي مالك ابن أنس رحمه الله وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل، هنأجل بس العشاء دي واحد لازم نخلص الأثر ده. وهو ينكر كثرة الجواب للمساء، فلك واحد عرض صدره طول ما هو أهل والناس تسأل وهو يجيب، ما فيش ولا واحدة ولا مسألة قال فيها لا أدري، أو قال فيها هذه المسألة تحتاج إلى أن أتأملها وأنظر فيه. ما شاء الله، لو سئل في أي مسألة لا أجاب. أقول هناك بعض من يتصدر للمسائل فلا يدع شاردة ولا واردة إلا أجاب عنها وعليها، أحاط علما بكل المسائل. هذا الأمر لو كان متصورا في الزمن الأول لكان عسرا وجوده في ذلك الزمن. الناس قديما كان الواحد منهم كدائرة المعارف المتنقلة، الواحد انظر إلى أي إمام من المتقدمين في الفقه، التفسير، الأصول، اللغة، الحديث، النظر، المنطق، كل فنون العلم كانت متساوية في الإلمام بها والتضلع بأجزائها وأفرادها. اليوم الذي يستطيع أن يتخصص في فن واحد فيقرأ فيه قراءة جيدة نشير إليه بأنه من طلبة العلم الأفراد. سبحان الله، الأنفاس ضعيفة والهمم قصيرة والأعمار أصبحت تتفلت من بين الناس تفلتا سريعا دون أن يشعروا بها. كان السلف لا يحزنون على شيء قدر حزنهم على دقيقة مرت دون أن ينتفعوا بها، لو دقيق. لكن نحن ربما تمر الأيام والأسابيع والشهور دون أن نبالي. أمور كثيرة من حياتنا تحتاج بالفعل إلى إعادة ترتيب. قيمة الزمن في حياتنا صارت مهدرة، قيمة الزمن، قيمة الوقت. مر رجل بعامر بن قيس وقال له: أريد أن أكلمك كلمة. قال: ولا كلمة، أنا مشغول، مش أنت تحدد متى تتكلم ومتى لا تتكلم، لا تتكلم إلا عندما أريد أن تتكلم، لأني لست ملكا لأحد يضن بوقته على غيري، إلا إذا كان في ذلك مصلحة، علم أو تعلم أو نفع المسلم. لكن يكلم يفتح ما حدوته، يفتح حدوته لا، مش هسمع ولا كلمة. قال: إلى متى؟ قال: لا حتى تمسك الشمس. تقدر تمسك الشمس؟ لو مسكت الشمس احكي الحدوتة بتاعتك. بينما نحن في مجالسنا لو جعلنا المجلس مجلسا مفيدا لمله الناس، لكن لو جعلناه مجلسا به التباريح وبه القصص والأحاجي لكان مجلسا طيبا يمتد بنا إلى اليوم التالي دون أن نشعر. تعديدك جميل قوي، الواحد ما بيشعرش به. ليه؟ لأن أوقات فاسدة، ويا ليت ذلك وقتا تزجيه لتتنشط بعده في الخير. ممكن إنسان يتلبس ببعض الباطل، مش بعض الباطل بقى ان هو يضل حتى ينشط في الحق، لا بأس في ذلك الأمر، لا بأس. لكن أن تكون إنسانا تافها فارغا طوال حياتك، لا، ده ليس من صفات المسلمين ولا مما دعا إليه الإسلام. فالوقت قيمة، الوقت قيمة. الدول المتحضرة كما يسمونها، هؤلاء القوم يحصون ساعات العمل. احنا عندنا هنا تروح تصلي، قصة قالها لي أحد زملائي أستاذ في الجامعة، فهو بيقول لي: يعني أنا عاوز واحد يكون في حرفة كذا. قلت له: أنا عارف أخ ما شاء الله. قال: لا. قلت له: ليه؟ قال لي: لا يا عم، هيجي لي الساعة 10 الصبح يحط العدة بتاعته بين الساعة 11، وبعدين بعد كده يقول لي الظهر على 12 إلا 10، فانتظار الصلاة صلاة، فيروح الجامع قبل الصلاة، يقعد في الجامع يتوضأ وينتظر الصلاة، ثم بعد ذلك بعد الصلاة يصلي السنة ويقرأ ورد القرآن، ويأتي يشتغل ساعة ويقول الغد، وبعدين يأتي العصر. ما هذا الأمر؟ إلى هذه الدرجة وصل الأمر بنا أننا نهدر أوقاتنا ونفسد العلائق بيننا حتى تكون الصورة بهذه الصورة الركيكة؟ لا، ما ينفعش. ينبغي أن نحرص، ينبغي أن نحرص. طلبة العلم لابد لهم أن يتجنبوا مسألة التصدر، مسألة التصدر. من الطرائف أن أحدهم كان صغيرا ولم يتعلم على شيخ، فقرأ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يشتكي بطنه أيخرج من الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. سأله رجل، قال له: أنا بشعر أنني بطلع ريح في الصلاة. انظر إلى هذه الفتوى العجيبة بنص الحديث. قال له: يا أخي، هل تشم ريحا؟ قال: لا. قال: هل تسمع صوتا؟ قال: لا. قال: صلاتك صحيحة. يا إلهي، لهذه الدرجة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخرج حتى تشم ريحا أو تسمع صوت. الرجل طلع منه ريح، بس لا في صوت ولا في ريح، لا هو عاوز الريحة دي ما شاء الله تملأ الأرجاء والصوت يجيب من عند المحكمة، يبقى كده بقى صلاتك باطلة. ما هذا الفهم العجيب؟ سبب ذلك التصدر، إنسان يتصدر قبل أن يتعلم وقبل أن يتأدب. قرأ بعضهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. فكان يفتي أن الرجل إذا استجمر في ليل أو نهار وجب عليه أن يصلي وترا، لأن بقى لي كلام ده. من استجمر فليوتر. واحد عاوز يخش الحمام يفك مية، يبقى بعد ما يفك مية يعمل ايه؟ يتوضأ ويصلي ركعة، لأن بقى لي كده. من استجمر فليوتر. ما هذه الأفهام العجيبة وكيف وقعوا في ذلك؟ الذي أرداهم هو ماذا؟ التصدر قبل أن يتفقهوا في دين الله عز وجل. قصة طريفة: دخل أبو علي الفارسي على ابن جني في المسجد وهو يتكلم في العربية. العربية مش العربية البيبيب، ولكن العربية هنا اللي النحو. فالمهم قاعد بقى يتكلم بقى ويصول في المبتدأ والخبر والاشتغال والتنازع بقى. فالمهم سأله سؤالا بسيطا: بأي شيء رفع المبتدأ؟ المبتدأ رفع ليه؟ سؤال بسيط خالص. من عارف انت راجل علام، اصبر بس علي. بأي شيء رفع المبتدأ؟ هي المسألة ديت مسألة عنترية. عنترية يعني لا يترتب عليها شيء، يعني لو جهلتها في اللغة ولا أي حاجة. تعرفين العنتريات؟ المسائل اللي هي فرد الصدر دي، هي من دي. انت اتكلم بقى وفرد صدرك، خد الحتة الصغيرة دي. فابن جني اخذ يذهب ويجيء رايح جاي في المسألة. فلما انهى مجلسه ذهب اليه وقال: من الشيخ؟ من حضرتك؟ السؤال ده مش اي حد يسأله، السؤال ده سؤال تقيل متين، ما يسألوش الا انسان متين. مين انت؟ قال: انا ابو علي الفارسي. ابو علي الفارسي في زمانه هو امام النحاة بلا منازع. كان الطلبة يرحلون اليه الشهور والسنين ليسمعوا منه، وكانوا يرابطون الأيام والأسابيع ببابه ليخرج فيحدثهم كلمة. الرجل الكبير ده كله يحضر الدرس بتاعي، إيه اللي حصل؟ فأكب ابن جني على يده ورأسه ورجليه يقبله، قعد يقبله من ساس الرأس من فوق لتحت كده تقبيل، رأسه وإيده ورجله انكب عليه يقبل فيه. فنصحه أبو علي نصيحة أنا أنصح الإخوان أيضا: تذببت قبل أن تتحصرم. تذببت أي صرت زبيبا، قبل أن تتحصرم أي قبل أن تنضج. العصفورة قبل ما تريش وتتعلم الطيران لو حاولت تطير إيه اللي يحصل؟ تقع تموت، تقع وتموت. لابد أن تريش ثم لابد أن تطير قصيرا فأطول فأطول حتى تتعلم الطيرة وتعتمد على نفسه. وكذلك المشكلة أن طلبة العلم في أزماننا يريدون التصدر، يريدون أن يصيروا شيوخا بسرعة. الأخ عاوز خلال سنتين ثلاثة يبقى شيخ، وهناك من المشايخ سامحهم الله من يعينهم على ذلك. لما أخ يقول لي أنا قرأت 70 كتاب في العقيدة في سنة، ليه يا ابني؟ يعني أخذتني الرجفة. كلام ده كان منذ 20 سنة في الجيزة. فسألته سؤالا بسيطا على استحياء فوجدته لا يكاد يبين. يعني تلامذتي اللي واحد بيعلمهم ألف باء يجيبون هذا السؤال سراعا، أما هذا المسكين العصيفير الذي لم يريش وظن أنه قد راش، أخذ يذهب ويجيء. قلت له كيف طلبت 70 كتابا؟ قال لي أنا بروح للشيخ يقول لي أقرأ كتاب كذا، أقرأ الكتاب أقول له خلص الكتاب، يقول لي طب اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، دون أن يسألني فيه سؤالا واحدا. ما شاء الله. وأنت عندما قرأت لم تقف في أي مسألة، لم تقف عليك كلمة ولا جملة. عليه رحمة الله الشيخ عبد الجليل القرنشاوي، الشيخ عبد الجليل القرنشاوي كان يشرح لنا كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول في أصول الفقه، وذلك في كلية الشريعة بالأزهر. هذا الرجل قد أسن حتى نيف على 90، كان عنده فوق 90 سنة، وكان الرجل قد كده اهو، قد كده اهو، بسبب المرض وكبر السن، ولكن يقف عند كل كلمة، عند كل كلمة يبين الكلمة ديت موقعها وإعرابها والجماليات الموجودة اللي فيها وعلاقتها باللي قبلها واللي بعدها والقواعد الأصولية الموجودة في الفقرة دي والقواعد النحوية الموجودة والاستنباطات البلاغية والاستنباطات الفقهية. موسوعة موسوعة، يخلص نص كتاب التمهيد في سنة. المحاضرة تقعد حوالي 2 ساعة ولا يغيب ولا محاضرة. ما شاء الله. هذا يكون العلم، هكذا يكون العلم. أما الذين ينقرون سريعا 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 فإنهم تزببوا قبل أن يتحصرموا. سأقول هذه المسألة وأنهي. قال ابن وهب قال لي مالك ابن أنس، ابن وهب عبد الله ابن وهب، قال لي مالك ابن أنس رحمه الله وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل. يا عبد الله، مالك بيقول لعبد الله بن وهب يا عبد الله ما علمته فقل به ودل عليه، اللي تعرفه تكلم به ودل الناس إليه، وما لم تعلم فاسكت عنه، وما لم تعلم فاسكت عنه. وإياك، اسم الجملة الأخيرة دي وهي أيضا الأخيرة في المجلس، وإياك أن تتقلد الناس قلادة سوء. سبحان الله، الناس بتقلد العلماء، والناس بتقول أكيد الناس المشايخ دول أعلم مننا، ومش أعرف مننا بس بالشرع، تعرف مننا بالشرع وبالاقتصاد وبالزراعة وبالصناعة وبالفضاء وبالمياه وبالأسماك. الناس بيظنوا أن المشايخ دول عندهم علم بكل ذرات الكون. وفي شيخ مش عارف حاجة؟ لا، ازاي الكلام ده؟ لابد للشيخ انه يتكلم في كل حاجة. لو سألته حتى عن انواع الطماطم لابد ان يعرف انواعها، فاذا لم يجب كان مقصر. من ازاي الكلام ده؟ ولذلك عندما قامت الاحداث في بلدنا خلاص المشايخ يمين يمين شمال شمال، دون أن ينظر أحد فيقول يا ترى أين الحق، دون أن يفكر، دون أن يدرس، دون أن يستبصر الطريق. جزاهم الله خيرا، ولكن لا ينبغي للأمة أن تساس بالرأي، ولكن ينبغي أن تساس الأمة بالوحي. فالعالم إذا لم يخبرني بحكم الله فرأيه لا يلزمني، ما يلزمنيش رأيه، رأيه لا يلزمني. ولذلك قال وإياك أن تتقلد الناس قلادة سوء. فأحرص الناس على الناس هم أهل العلم، ولذلك ينبغي أن يكونوا من أكثر الناس ورعا. أكتفي بذلك القدر، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم